آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البرود والحبر والشملة. وقال خباب رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. هذه أنواع من اللباس معروفة عند العرب: البرد والحبرة، حبر جمع حبرة من التحبير، والشملة هذه أكسية غير مخيطة، يعني مثل الرداء لكنها تكون مربعة. البرد يقول وكساء مربع أسود فيه صور تلبسه العرب، وليس بشرط أن تكون الصور صور ذوات الأرواح. النبي عليه الصلاة والسلام لبس البردة، فالمقصود أن هذه يعني أنواع من الألبسة وليست مخيطة مثل الرداء، لكن البرد يكون أسود مربع، الحبرة فيها تحبير وتحسين، والشملة ما يشتمل به ولم يذكر فيها يعني شيء من الخطوط، وهكذا يعني اختلفت الأسماء لما فيها من يعني التحسينات وكذا، هذا في أسود، هذا في خطوط، هذا ما في شيء وكذا. والبرد حبرة، حبر يعني التحبير هو التحسين، برد حبرة، وأحيانا برد ما يقال حبرة إذا لم يكن محسنا، والشملة ما يشتمل به، والخميصة أيضا كساء مربع يلبس، وهكذا. فالمقصود أن هذه أنواع من الألبسة وهي يعني شبيهة بالرداء، شبيهة بالرداء لكنها مربعة وتوضع على الكتفين ويلتحف بها، وليست يعني مما هو مخيط، لأن الغالب على لباس العرب كما تقدم عدم الخياطة لعدم توفرها. خياطة يعني ليست متيسرة، فيلبسون الثوب بدون خياطة مثل إزار الرداء، يلفون على أسفل البدن وأعلى البدن بدون خياطة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، الحاشية والطرف، كان طرفه غليظ خشن، فأدركه عربي فجبذه بردائه. قال عليه برد ثم قال بردائه، البرد رداء لأنه غير مخيط، فيصدق عليه أنه رداء ويسمى برد، يعني هذا اسمه العام رداء، وعند التفصيل يقال برد أنه رداء معين. فجبذه برداء جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وكل هذه الحديث تدل على يعني بساطة العرب وعلى قلة ذات اليد، وأنهم يعيشون حياة الكفاف، حياة الكفاح، يعني ما عندهم توسع في اللباس أو في الكماليات وما شابه، يلبسون ما يستر العورة، وهذا شك أنه لباس ليس من رفيع اللباس، أنه غير مخيط يحتاج إلى معاناة، يلفه ثم يسقط ثم يلفه ثم يسقط وكذا، مثل لباس الإحرام. شوف الآن الإنسان الذي تعود على اللباس المخيط إذا أحرم يوم ويومين تعب تعبا شديدا، ويفرح فرحا شديدا إذا انتهى وقت الإحرام ورجع إلى ثياب السراويل والفنايل والقمص، فإنه يجد الراحة التامة، لما يحتاج إلى أن يمسك ويضعه ثم ينزل وكذا ويسقط، وربما تخرج العورة، لا سيما الذي لم يتعود على هذا اللباس، لأنه لباس فيه خشونة وليس لباسا مريحا. لكن هذا يدل على يعني بساطة العرب وعلى قلة الحال، وأنهم يلبسون ما يتيسر وما يستر العورة، ولا يعني يتفننون في طريقة اللباس والخياط وكذا. عندهم القمص كما مر في الحديث لكنها قليلة، يا مخيط القمص هذه موجودة لكنها قليلة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة. يعني بردة شملة، وما يشتمل به الشملة، سميت بهذا الاسم لأنه يشتمل بها، يعني توضع الكتفين ثم يخالف بين طرفيها يشتمل بها أي يلتف بها، مسود في حاشيتها. قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. نسجت الحاشية الأطراف منسوجة يعني مخيطة بالإبرة وكذا من أجل تحسين وإذهاب ما يتفرق ويتشعث من القماش. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، هذا يدل على يعني قلة ذات اليد وعلى عدم يعني السعة في أمور الدنيا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، يعني هذه البردة والشملة كساء غير مخيط، يصلح إزار ويصلح رداء، لبسها إزارا لأن الإزار أهم من الرداء، الإزار أهم، محتاج إليها. فالإنسان أولا يبدأ بستر العورة ثم يستر أعلى البدن. أحيانا بعض الناس يمشي وأعلى بدنه مكشوف لا يجد شيئا يستر به أعالي البدن، يستر عورته من السرة فما تحت ويترك أعلى البدن مكشوفا، كما في حديث سهل رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال سهل: عليه إزار ما له رداء، يعني جاء يقاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا إزار وليس عليه رداء، يدل على أنهم كانوا في شدة من العيش في أول الأمر حتى فتح الله عليهم. ويقول أحد الصحابة: كسان النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة فكساني خيشتين، الخيشة معروفة اللي يضع فيها السكر والشاي وما شابه، قال: فكساني خيشتين فرأيتني أكسى أصحابي، لأن عليه خيشتين، عليه خيشتان، واحدة إزار واحدة رداء، يرى أنه أحسن واحد لباسا. فإنسان إذا سمع مثل هذه الحديث لا يكاد يصدق أن أحد يلبس خيشة يشقها ويضع على كتفيه ويشقها ويلف بها أسفل البدن ويمشي بين الناس وعليه خيشتان. الآن يعني انظروا كيف نلبس، إنسان يعني لو قيل له عد أنواع الأقمشة التي تباع في السوق لا وصلت آلاف الأنواع من الثياب والأقمشة، وهذا ناعم وهذا قطن وهذا مخلوط وهذا كذا وهذا سلك وهذا من الدولة الفلانية وهذا من الدولة الفلانية، ويحتار الإنسان ماذا يشتري إذا دخل السوق، وهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، والخياطة منتشرة وسهلة وتفننون في الخياطة والتحسين والتجميل ويبحثون الخياطين الجيدين، ويعني تنافس، وكل يوم والآخر تخرج علينا موديلات وأشكال وألوان في الخياطة والتزيين والتحسين وكذا. هذا يدل على الترف، أنه يعني أين حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حياة الناس اليوم؟ فينبغي الإنسان أن يتوسط ولا ينجرف مع الترف، إنما يتوازن، وتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم كيف كان يعيش كيف كان يلبس، حتى يعني يحمد الله على هذه النعم ويتوازن ولا يسرف في النعومة والترف والجمال، إنما يتوازن يتوسط. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وإنها لإزاره، فحسنها رجل، عندكم كذا، عندي خطأ مطبعي، للصوف، فحسنها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت، قال سهل فكانت كفنه. يعني هذا فيه دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده الذي لا حد له، فإنه سأله رجل ثوبه الذي عليه وليس له وهو محتاج إليه، قد لبسه محتاجا إليه، فسأله إياه فلم يرده، قال نعم، فلما دخل خلعه سريعا وأرسل به إليه. وهذا الرجل أيضا لم يسأله لأجل الدنيا، وإنما سأله ليكفن فيه رجاء بركة هذا الثوب الذي أصاب جسد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه يرفع النمرة، قال في الحاشية النمرة الشملة فيها خطوط ملونة. المقصود أن هذه كلها كما تقدم يعني ثياب غير مخيطة، لكن هذا يسمى برد، هذا يسمى حبرة، هذا يسمى شملة، هذا يسمى نمرة، وهكذا على حسب ما فيها من الخطوط الألوان، حسب ما تكون من القماش، هذه من صوف، هذا من قطن، إلا فكلها أكسية متقاربة. قال أدعو الله لي يا رسول الله ليجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال رسول الله أدعو الله لي ليجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه، فإنه سد الباب بدون أن يكسر نفس الثاني، سبقك بها عكاشة، ما قال لست منهم، ولو دعاه لم فتح الباب فرده ردا رفيقا، وصار هذا مثلا بين الناس، سبقك بها عكاشة. حدثنا عمرو معاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحبرة. الحبرة كما تقدم كساء لكنه من قطن ومحبر أي مزين في خطوط جميلة حسنة، فكان يحب عليه الصلاة والسلام لأمرين، أمر الأول لأنه من قطن والقطن بارد وليس له رائحة مع العرق، والأمر بخلاف الصوف، الصوف إذا عرق الإنسان صار له رائحة كريهة، والأمر الثاني وإن كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم عطيا من الطيب، لكن الصوف مع الحر تثور رائحته، لأن الصوف مأخوذ من شعر الغنم أو من صوف الغنم فله رائحة، مع الحر ومع الرطوبة تخرج رائحة الصوف. وذلك لبس النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا من صوف فلما عرق وجد له ريحا، ليست رائحة العرق، رائحة الصوف، الصوف تخرج رائحته مع الرطوبة والحر، فنزعه خلعه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة وكان الشد عليه أن يوجد منه الريح، فيحب الحبرة لأنه من قطن، قطن بارد وليس له رائحة، وأيضا من أجل ما فيها من التحسين. ورد أيضا أن حب الثياب إليه القميص، ولا تعارض، حب الثياب إليه القميص، هذا من إذا وجد المخيط، فلا شك أن القميص أريح وأحسن في اللبس، يعني يلبسه على مخيط على البدن فلا يحتاج إلى معاناة، يعني أنه يلف على كتفيه ثم ينزل إذا تحرك وعمل فيعاني كفه وينزل وقد يسقط وكذا، فالقميص ثابت ومريح، فكان حب الثياب إليه القميص. لكن بالنسبة لغير المخيط الحبرة أحب إليه عليه الصلاة والسلام من غيرها لما تقدم. حدثني عبد الله بن عبد الأسود حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. حدثني أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. سجي أي غطي. هذه السنة إذا مات الميت السنة أن يغطى لأنه يعني تغير منظره بعد الموت وقد يسود وجهه أو ما شابه ذلك فيستر يعني لئلا يرى منه ما لا يحب أن يرى، لكن يجوز للخاصة أن ينظر إليه كما هو معروف. فأبو بكر رضي الله عنه لما دخل كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله، ويعني هذا معروف بالنسبة للخاصة لهم أن يكشفوا عن وجه الميت وينظرون إليه بالنسبة لأهله وخاصته لأنهم من أهله وأخص الناس به، ولو رأوا عليه شيئا يكره يستروا عليه، فلا حرج أن يكشف لأقاربه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لكن بالنسبة للناس يغطى، ولا سيما إذا تشوه نسأل الله العافية من حادث سيارات وكذا قد يتشوه وجهه مع الحوادث مع الإصابة تكون شديدة قد تكون في الوجه أو في البدن يتخرق أو يتقطع فيغطى في الحال لئلا يرى منه ما يكره. باب الأكسية والخمائس. حدثني يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. الخمائص قال في الحاشية جمع خميصة وهي كساء أسود من صوف أو خز مربعة لها أعلام، ولا يسمى الكساء خميصة إلا إذا كان لها علم. ويبين الحديث الثاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، أعلام يعني الخطوط، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانيه وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة ابن غانم من بني عدي بن كعب. يعني الخميصة هذه لبسها عليه الصلاة والسلام فنظر إلى أعلامها إلى خطوطها فتشوش في صلاته، وهذا يدل على كمال خشوعه عليه الصلاة والسلام وأنه أثر به هذا الشيء اليسير. أما الناس اليوم فلا تكاد تخلو الفرش التي يصلون عليها من الخطوط والرسوم والنقوش ويصلون ولا يحسون بذلك، فقد يقول قال يعني كيف يصلون ولا يشعرون، نقول قلة الخشوع، فإذا صفى قلبه فإنه يشوش عليه أدنى شيء، وإذا كان القلب مشوشا من الأصل فإنه لا يشعر بتشويش زائد، يعني يقول ما فرقت، يعني القلب أصلا مليان تشويش فشوش عليه زيادة واحدة واثنين وثلاثة ما يؤثر لأن القلب أصلا متشوش من الأصل، لكن إذا كان القلب صافيا تماما يشعر بأدنى تشويش. فالناس يصلون اليوم على الفرش سيما تكون في الحرمين فيها رسوم ورود ونقوش وكذا ولا يشعرون بشيء، تعود على هذه الفرش يصلي ولا يشعر بشيء. على كل حال يعني إذا أمكن الإنسان أن يصلي على مكان أو سجادة ليس فيها نقوش هذا أحسن، لكن إذا كان الأمر يكاد يكون ممتنعا، المساجد كل الفرش مليئة بالنقوش ولا حيث بذلك، فيجتهد في الخشوع ويعرض عن هذه النقوش ويصلي. لكن إذا كان في بيته فيتحرى الفرش التي ليس فيها نقوش ما أمكن. وإذا كان هو مثلا المسؤول عن المسجد كإمام أو كذا وأراد أن يفرش المسجد فليتحرى الفرش التي ليس فيها زخارف إن أمكن، إن ما أمكن يختار أقل ما يكون من الزخارف والنقوش حتى تكون عونا للمصلين على الخشوع. حدثني مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني هذا يدل على أنه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولباسه خشن غليظ، لم يعني يحصل اللباس الرفيع اللباس الناعم إلا قليلا، قد يوجد مثل الحبرة وقد توجد القمص كما تقدم لكنها قليلة، الغالب اللباس الخشن ليس من لباس الرفيع. باب اشتمال الصماء. حدثني محمد المشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، أن يشتمل الصماء. أول الحديث مر معنا في البيوع والصلاة، وما يتعلق بالباب هاتان اللبستان، أن يحتبي في الثوب الواحد ليس بينه بين فرجه والسماء شيء. تصورون هذا ولا لا؟ إنسان عليه إزار، يعني ما عليه سراويل عليه إزار، فيحتبي يقعد ويرفع ساقيه ثم يلف الإزار على ساقيه، يرفع ساقيه ويلف الإزار على سيحتبي بالإزار يربطه على ظهره ويضعه على ساقيه حتى يمسك ويكون كأنه مستند إلى جدار، إذا لم يكن عند الشخص عمود أو جدار يحتبي يأتي بالإزار يلفه يغطي الساقين إلى الركبتين ويلفه خلف ظهره ويربطه حتى يمسكه كأنه مستند. إذا لف الإزار ستر الإزار ما ظهر من جسده يمينا وشمالا وأماما وخلفا. طب والوسط مكشوف ولا لا؟ الوسط مكشوف، يعني لو قام شخص فوقه وقف عليه من أعلى لنظر إلى عورته، هكذا كانوا يفعلون كما تقدم، كانوا ما يبالون بالعورات، يعني يستر عورته من الجوانب من جميع الجوانب، ما يراه الجالسون عن يمين يسار أمامه خلفه وخلفه، تكون العورة مستورة من الجوانب من الجوانب الدائرية، لكن من أعلى العورة ظاهرة ليس بينها وبين السماء شيء. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لابد أن ترى، يعني مهما كان سيمر به أحد ولا لا؟ الغالب أنه يمر به أحد سلم عليه ولا يمر، حتى لو لم يسلم يمر من 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 بجواره، فإذا مر من فوقه نظر إلى عورته، فهذه اللمسة منهي عنها لأجل حفظ العورة، لكن كانوا يفعلونها تساهلا بالعورات كما تقدم. الثاني اشتمال الصماء. اشتمال الصماء فيها أقوال في تفسير، لكن أعلى ما ورد عن أبي سعيد راوي الحديث رضي الله عنه فسرها كما جاء في صحيح البخاري في بعض المواضع، قال هو أن يشتمل بالثوب الواحد يكون عليه ثوب واحد. كيف ثوب واحد؟ بعض الناس ما يتصور ثوب واحد، يعني يكون عاريا ويأتي بكساء، إما مثل ما قلت شرشف أو كذا، قطعة قماش كبيرة يضع على منكبيه ويلفه على جميع البدن ويمشي ما عليه إلا ثوب واحد، يعني ما عليه إزار ورداء أو سراويل وفنيلة أو قميص، لا، ثوب كبير يضع على كتفيه يلفه على جميع البدن. هذا الآن الصماء يضع على كتفيه ويلتحف به، يعني يخالف بين طرفيه، ثم يأتي يأخذ طرف الثوب من جهة من إحدى الجهتين ويضعه على كتفه من أجل لا يعيقه إذا مشى، إذا كان الثوب طويلا فإنه يعيقه إذا مشى، لأن الثوب هذا ليس مفصلا عن البدن، قد يكون طويلا، فإذا التحف به صار طويلا عليه، فيأخذ أحد الطرفين ويضعه على الكتف. فإذا فعل ذلك وش اللي يحصل؟ تنكشف الأورة من الجنب، تنكشف الأورة من الجنب إلى الورك أو إلى نصف البدن، يعني الفخذ أحد الفخذين مع الجنب قد بدأ، لأنه أخذ الثوب ورفعه إلى كتفه، فيكون منكشفا إلى السرة أو إلى الورك أو ما قارب ذلك. هذا أيضا يعني نهي عنه لأجل انكشاف العورة. كل هذه الألبسة قد انتهت الآن ولا وجود لها، لكن هذا كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما تقدم كانوا يتساهلون بالعورات، لأن الإنسان إذا سمع هذا الحديث يقول هذا مو معقول، كيف أحد يمشي وكاشف عن عورته إلى الورك أو إلى حول السرة؟ هذا ما يمكن، أحد يطلع عورته يمشي، يقول نعم يخرج عورته يمشي ما يبالون، اللي خرج هو الفخذ الجنب، يعني الذكر والدبر هذا مستور، لكن خرج الجنب الفخذ مع الجنب إلى الورك، فيتساهلون بالعورات ولا يبالون، كما يعني كان يطوفون عورات ويقضي حاجته ويتبول والناس ينظرون، كما فعل الأعرابي دخل المسجد ماذا صنع؟ بال في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني تنحى قليلا في نفس المسجد وبال والناس حوله، وقام هم به الصحابة لكن منعهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود عند العرب، سهل في العورات، قد يوجد في بعض البلدان، يعني أنا أذكر قريبا قبل يعني 30 سنة وكذا حينما كنا صغارا، إذا دخلنا المساجد يعني دورات المياه محل الوضوء يأتي الناس يخلع سرواله، ينزل سرواله إلى الركبتين ويقعد والناس حاضرون يتوضون، ويخرج عورته يخلي ثوبه مرتخي من الخلف، ويخرج الفخذان وطرف يعني اليتين ويغسل عورته، لأن الناس في السابق كانوا يعتقدون أنه ما يتوضأ إلا بغسل العورة، هذا خطأ، فيجمع بين خطأين، يظن أنه لا يتوضأ إلا باستنجاء، فيبدأوا بالاستنجاء بين الناس في المغاسل المكشوفة، يستنجي أولا ثم يتوضأ ما يقضي حاجته، لا بس يستنجي ثم يتوضأ، متعودوا على هذا، يدخلون ترى العورات، يعني ترى النصف الأليتين وأحيانا أكثر والفخذ كامل، ويتساهلون في هذا، يعني جرت العادة، فما أحد ينكر على الثاني لأنهم تعودوا على هذا. كذلك في الحمامات التي يذكرها ابن القيم والتيمية وابن الجوزي مثل هؤلاء، يعني يقولون يجب على من دخل الحمام أن ينكر على من كشف عورته، فظاهر أنهم يكشفون العورات في الحمامات في ذلك الوقت، الحمامات يعني أشياء مبنية وفيها ماء حار وبخار وكذا، فيدخلونها لكمال النظافة، لأنه يعني قد ما يوجد عنده حمام في البيت وفيه ماء حار وكذا، ففي حمامات تدخل بالأجرة، يدخل يغتسل ويتنظف بالبخار والماء الحار فيكون أكمل في النظافة. الظاهر أنهم أيضا يتساهلون بالعورات، أقصد أنه قد يوجد التساهل في العورات في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة، كل هذا حرام ونهى عنه الإسلام وأمر بحفظ العورة وشدد في ذلك. حدثنا يحيى بن مكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين, نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك, يعني إذا لمسه تم البيع ولا يقلبه, هذا حرام بيع غرر. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا ترى. هذا أيضا يبيع الثوب الثوب, ينبذ الثوب هذا وينبذ هذا كالثوب الثاني, ويكون هذا البيع بدون تقريب ولا نظر للثياب, يكون بيع غرر. واللبستان اشتمال الصماء, هذا تفسير الصماء موجود هنا. قال والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه, يعني هذا تفسير في اختصار, أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه يعني بعد أن يضعه على العاتقين, يعني مو معنى أن يلبس الثوب على عاتق فقط, لا يلبس على العاتقين في الأول ثم يرفع أحد الطرفين على أحد العاتقين. وهكذا فسره الفقهاء, لكن قال الحافظ أنه موافق تفسير أبي سعيد, تفسير أبي سعيد مختصر, الفقهاء قالوا تفسروه تفسيرا واضحا, أن يضع الثوب على كتفيه ثم يلتحف به أي يخالف بين طرفيه ثم يرفع أحد الطرفين من أحد الجنبين على الكتف فيبدو أحد شقيه, هذا المحظور, فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب الاحتباء في ثوب واحد. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين, أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء, وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه, وهذا واضح. وأن يشتمل بالثوب الواحد, الاشتمال هو أن يضع الثوب على عاتقيه ويخالف بين طرفيه, هذا هو الالتحاف والاشتمال, والمخالف بين هو المخالفة بين الطرفين. إذن هذا مع ما تقدم يتضح منه صفة الصماء, وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه, وعن الملامسة والمنابذة. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء, وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنهما قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون أن نكسو هذه, فسكت القوم فقال أتوني بأم خالد, فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي. هذا دعاء بطول العمر, أبلي وأخلقي, يعني عيشي, دعاء لها أن تعيش إلى أن يخلق الثوب ثم ثاني وتخلقه ثم ثالث, فدعاء بطول العمر. أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه, وسناه بالحبشية. لماذا خطب بهذه الكلمة الحبشية؟ لأنها كانت في الحبشة, كانت في الحبشة, ولدت في الحبشة وجاءت وهي صغيرة من سنتين, فكانت تعرف بعض الكلمات الحبشية لأنها ترعرعت في الحبشة، فخطبها بما تعرف من أجل لطفها عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام واهتمامه بمن هاجر في سبيل الله وصبر تحمل الأذى. فإن خالد بن سعيد بن العاص اضطهد اضطهادا شديدا من قبل أبيه سعيد بن العاص، وكان شديدا قد حبسه ويضرب ضربا شديدا معه الطعام والشراب حتى انفلت من قيوده، وهاجر رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة وجاء بأهله وابنته. فهذا من باب إكرام من اضطهد وأوذي وهاجر هجرتين فكسب ابنته ودعا لها ودعبها ولطفها. لا شك هذا غاية ما يكون من التواضع والإكرام، وإكرام هذه الصغيرة إكرام لأبيها بلا شك، ويكنيها يا أم خالد وعمرها سنتان. لا شك هذا غاية ما يكون من التواضع وإكرام أهل الفضل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية. قال في الحاشية الخميصة الحريثية قيل إنها منسوبة إلى رجل اسمه حريث بن قضاعة، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. هذا أيضا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى عنايته بأموال الصدقة. يعني يمكن أن يكل وسم الغنم إلى أي شخص، أي شخص أمره أن يسم الغنم فإنه سيفعل بحب وكرامة، لكنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يباشر هذا العمل الصالح بنفسه. وهكذا كان يصنع عمر رضي الله عنه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطلي البعير الأجرب من إبل الصدقة بيده رضي الله عنه ولا يأكل لأحد، وكان يعتني بإبل الصدقة، وإذا ند بعير ذهب يطلبه بنفسه ولا يأمر أحد بذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. مباشرة هذه الأعمال فيه تواضع لله، وفيه أيضا قيام على الأرملة والمسكين، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفطر كالصائم لا يفطر رواه مسلم. هذا الباب يعني مباشرة الأعمال الصالحة بالنفس، يعني حبا للعمل الصالح، وإلا يمكن أن يكله إلى أي أحد. كذلك عمر رضي الله عنه يمكن أن يكل هذه الأعمال إلى أي أحد، أو يوظف أحدا يلاحظ إبل الصدقة ويصلحها، لكنه كان يباشره بنفسه لأنه رضي الله عنه لأنه من أعمال الصالحة العظيمة، مع ما فيها أيضا من التواضع، لأن الملوك والمتكبرين لا يمكن يباشروا هذه الأعمال أبدا، يعنفون أشد الأنف والفرار والنفور من هذه الأعمال، يرون هذا غض من أقدارهم لما في قلوبهم من الكبر. ويعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطلي بعيرا من إبل الصدقة في القطران، فجاءه وفد، جاء وفده الأحنف بن قيس، جاء وفد، والوفد تعرفون يأتي وجهة وعليهم لباس حسن ويأتون ب يعني مظهر مناسب، مقابلون خليفة عمر رضي الله عنه. فلما حضر الوفد جاءوا إليه وهو في هذه الحالة، هل ترك العمل وراح يغسل يديه ويلبس ثياب حسنة من أجل يقابل هذا الوفد، أو استحيا أنهم رأوه وهو يفعل هذا الفعل؟ لا، ما بال بذلك، لأنه يعمله لله جل وعلا ولا يبالي بأحد. فوقف الوفد عليه وهو يطري هذا البعير، فقال يا أحنف ضع ثيابك، أحنف بن قيس على ثياب حسنة وفاخرة، قال يا أحنف ضع ثيابك وانزل أعن عمر على هذا البعير. فقال أحد الوفد: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، لو أمرت عبد من عبيد الصدقة لكفاك ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف؟ يعني ما يستحيا، وقال صحيح، وهذا عمل زهيد وعمل فيه يعني أذى ووساخ وكذا، يطلي بالقطران. لا، قال: أي عبد أعبد مني ومن الأحنف؟ فنزل الأحنف وخلع ثيابه وصار يطلي البعير مع عمر رضي الله عنه. أراد أن يلقن هذا الوفد ومنهم الأحنف درس لا ينسوه في التواضع وإثار الأعمال الصالحة بالنفس وعدم الكبر والأنفة من هذه الأعمال الصالحة، ولو كان فيها ما فيها من الأذى والمصاخة وما شابه ذلك، لما فيها من الفضل والخير. عقل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسم إبل غنم الصدقة بيده عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم. هذا لا شك أنه غاية ما يكون من التواضع ومن الحرص على مباشرة الأعمال الصالحة باليد. باب ثياب الخضر. حدثنا محمد بشار، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوج عبد الرحمن ابن الزبير القرضي. قالت عائشة رضي الله عنها: عليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا. هذا من كلام من جاء في بعض الروايات أنه من كلام عكرمة الراوي. والنساء ينصر بعضهن بعضا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها شد خضرة من ثوبها. يعني هذا المقصود، عائشة رضي الله عنها نصرت هذه المرأة. قالت: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع زوجها، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليهم، قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها. فقال أي زوجها: كذبت، والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديب، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له، أي لرفاعة، حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به ابن غراب ابن غراب. ثياب الخضر يدل على جواز لباس الثوب الأخضر، أنه لا بأس به. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه برد أخضر، فالمقصود أن هذه الألوان ليس فيها شيء. لكن عمر رضي الله عنه نهى عن الألوان الزاهية، الأحمر ومشابه ذلك، قال: دعوا هذه البراقات، دعوا هذه البراقات للنساء. فلا يليق بالرجل أن يلبس الألوان الزاهية كالأحمر يسمى بالزهري، الزهري أو كذا، الألوان النسائية والزاهية هذه لا تليق بالرجل، يعني هذه لباس النساء. لكن عموم الألوان ليس فيها شيء إلا ما كان فيه مشابهة للنساء. باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيت ما قبل ولا بعد. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين، ورد بعض الروايات أنهما جبريل وميكائيل عليهم السلام. ولباس الأبيض ورد فيه فضل، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. فالأفضل لبس الأبيض إذا تيسر، وما عداه الأصل في الإباحة، لكن الأبيض أفضل من غيره. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه وقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيت قد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. يعني هذا التفسير من مؤلف رحمه الله ليس بذاك، ومعنى الحديث واضح أنه من قال لا إله إلا الله كان على التوحيد أن ما له إلى الجنة وإن زنى وإن سرق. ليس معناه أنه دخل الجنة بغير حساب ولا علم، لا. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قد يدخلها بلا حساب إذا لم يكن عنده كبائر، وقد يدخلها بعد الحساب والعذاب إذا كان عنده كبائر لم يتوب منها ولم تغفر له. إذن الحديث ليس فيه تصريح بأنه يدخل الجنة بغير عذاب، هذا خبر عن مآله في النهاية، أن الموحد مآله إلى الجنة مهما عمل من الكبائر، لأن الكبائر لا تخرج من الملة ولا تخلد في النار، فليس بشرط أن يدخل بغير حساب ولا عذاب. هذا خبر عن المآل النهائي، فلا يمنع أن يعذب قبل الدخول، صلى الله عليه وسلم. نقف على قول باب لبس الحرير للرجال.